هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال السفر.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
فطوبى لنفس تشهد الملك في يدي مليك وسيف الله في كف شاهدي، وتبصر مولى المؤمنين مؤيدا بجند من الرحمن للدين ناصري،
وتنظره في الدست من حول صحبه كبدر سماء في نجوم زواهري، يقيم قناة الدين بعد التوائها بأسمر خطار وأبيض باتري.
فقل بفتى جبريل خادم جده وخادمه والخضر خير مؤازري، هو الخلف المنصور والحجة التي بها يهتدي من ضل سبل البصائر.
حسام، حسام إذا ما اهتز ليوم كريهة تدين له طوعا رقاب الجبابر، إمام إليه الدهر فوض أمره بأمر إله خصه بالأوامر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله المجد والحمد، مجيب الدعوات وقابل التوبات، وأزكى الصلوات والتحيات على أصفيائه الهداة المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران ورحمة الله تعالى وبركاته، نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج شمس خلف السحاب، وقد اخترنا لمطلعه أبياتا جياشة في التشوق للفرج المهدوي المبارك من قصيدة للأديب الولائي السيد باقر العطار رضوان الله تعالى عليه.
نلتقيكم مستمعينا الأفاضل في هذا اللقاء بفقرات أخرى نعرفكم بموضوعاتها، وهي
وصايا مهدوية بشأن طلب الدعاء منه والدعاء للآخرين.
وإجابة من سماحة السيد محمد الشوكي عن سؤال يقول:
وحكاية مؤثرة عنوانها رؤية وخيانة وتوبة.
نأمل أن تقضوا مع فقرات هذا البرنامج وقتا طيبا ومباركا.
مستمعينا الكرام، الفقرة الأولى من برنامج شمس خلف السحاب هي عن وصايا أخرى من وصايا مولانا بقية الله المهدي أرواحنا فداة للمؤمنين. عنوان الفقرة هو عن طلب الدعاء وآدابه.
أعزائي المستمعين، روى العالم الجليل هبة الله القطب الراوندي رضوان الله عليه في كتابه القيم الخرائج ضمن حديث عن أحمد بن أبي روح أن أبا الحسن الخضر بن محمد كان قد طلب منه ضمن أمور أخرى أن يسأل الإمام صاحب الزمان عليه السلام الدعاء له لكي يشفيه الله عز وجل من مرض كان قد أصابه، فجاء في مقدمة أجوبة الإمام عليه السلام عن مسائله الشرعية قوله عجل الله فرجه الشريف: سألت الدعاء عن العلة التي تجدها، وهب الله لك العافية، ودفع عنك الآفات، وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة، وعافاك وأصح جسمك.
وهذه العبارة مستمعينا الكرام على قصرها تهدينا إلى عدة وصايا ضمنية يمكننا التوصل إليها من التدبر فيها، وها نحن نلخصها بالنقاط التالية. الأولى هي أن نطلب من إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يدعو لنا الله عز وجل لقضاء الحوائج، فهو يستجيب لذلك، ويمكن أن يكون الطلب عند زيارته أو حتى عند السلام عليه أو بواسطة عمل كتابة رقعة الاستغاثة المروي في كتب العبادات.
مستمعينا الكرام، الوصية الثانية التي تشتمل عليها العبارة المهدوية المتقدمة فهي أن يتخلق المؤمنون بخلقه عليه السلام فيستجيب بصدق لمن يطلب منهم الدعاء ويدعون الله له بكل إخلاص وتوجه وبطلب الخير بجميع أقسامه لمن سألهم الدعاء، حيث نلاحظ في رسالة الإمام أرواحنا فداه أنه لم يقتصر على الدعاء للسائل بالعافية بل ضم إليها دفع الآفات وبتفصيل جميل.
والوصية الثالثة أحب أن المستمعين تشتمل على تنبيه للمؤمنين بأن يطلبوا من الله عز وجل في دعائهم لأنفسهم أيضا العافية ودفع الآفات والصحة. والوصية الرابعة نتلمسها مستمعينا الكرام في قوله سلام الله عليه،
يقول الإمام سلام الله عليه: وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة. ففي هذه العبارة إشارة لطيفة إلى أن الشفاء الكامل قد لا يكون أحيانا في صلاح الإنسان، أو أن دفع الآفات والابتلاءات عنه بالكامل يؤثر سلبا على مسيرته الإيمانية. لذلك فإن على المؤمن أن لا يحتم على الله عز وجل شيئا وهو يدعوه، بل يسأله ما شاء من العافية وغيرها، ولكن يوكل أمره إليه عز وجل، فهو جل جلاله أعلم بما فيه صلاح شؤون عباده وسعادتهم في الدنيا والآخرة.
أيها الأخوة والأخوات، أما الوصية الخامسة في هذه الحلقة فنستفيدها من رواية أخرى رواها الشيخ الكليني في الكافي والشيخ المفيد في كتاب الإرشاد مسندة عن محمد بن يوسف، وجاء فيها أنه أصيب بمرض عجز الأطباء عن علاجه رغم كثرة ما أنفقه من المال في العلاج، فكتب لصاحب الزمان عليه السلام يسأله أن يدعو الله عز وجل له بالشفاء من هذا المرض، فكتب مولانا الحجة في جوابه قائلا: ألبسك الله العافية وجعلك معنا في الدنيا والآخرة. قال الراوي محمد بن يوسف: فما أتت علي الجمعة، أي لم يمر عليه أسبوع حتى عفيت، وصار الموضع يعني محل المرض مثل راحتي، أي لا أثر فيه للمرض. فوعدت طبيبا من أصحابنا وأريته إياه، فقال: ما عرفنا لهذا دواء، وما جاءتك العافية إلا من قبل الله عز وجل بغير احتساب.
مستمعنا الكرام، ويمكن أن نستفيد من هذه الرواية الوصايا نفسها التي استفدناها من الرواية السابقة، ونضيف إليها الوصية الخامسة، وهي أن نسأل الله تبارك وتعالى في أدعيتنا لنا وللآخرين أن نكون مع محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين في الدنيا والآخرة، نحيا محياهم ونموت مماتهم ونحشر معهم. رزقنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات بلطفه ورحمته، فهو أرحم الراحمين.
مستمعينا الكرام، مع جزيل شكرنا لجميل متابعتكم للبرنامج، ننقل الميكروفون إلى زميلنا والفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم للبرنامج، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا، شكرا لكم على جميل المتابعة لفقرات هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب. معنا مشكورا على خط الهاتف فيها سماحة السيد محمد الشوكي. سماحة السيد، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة السيد، الأخ أبو زاهر من البصرة بعث لنا بالسؤال التالي وعلى نحو الاختصار أيضا، ولكن أعتقد أنه ما يقصده واضح. يقول: هل نحن في زمان الدجال؟ تفضل سماحة السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما يرتبط بالدجال، هناك اطروحتان نسبة للأحاديث الواردة فيه. طبعا الدجال وروده في أحاديث الجمهور وأبناء العامة ربما أكثر نسبيا من أحاديثنا. على أي حال، بالنسبة إلى الدجال الذي يظهر من الأخبار أن حركته ستكون مقارنة لحركة الإمام المهدي سلام الله عليه قبلها أو بعدها أو معها، وأنه سوف يقتل على يدي الإمام ويقتل على يدي عيسى سلام الله عليه أيضا، وهما يشتركان في قتله ولا تنافي. بالنسبة إلى الدجال، هناك أطروحتان فيه كما قلت. الأطروحة الأولى تقول أنه ظاهرة عامة وليس شخصا بعينه، يعني ظاهرة تحكي عن التيار المادي، عن حالة الدجل والكذب والتزوير التي يقوم بها الظالمون، وبالتالي الدجال عنوان عام ليس عنوانا شخصيا. هناك رأي آخر وأطروحة أخرى تقول بأن الدجال هو شخص من الأشخاص تماما كما هو السفياني. طبعا الظهور الأولي للروايات وللأخبار هو الثاني، يعني الظاهر من الأخبار هو أنه شخص، هذا الظهور الأولي، لكن باعتبار أن الدجال وردت له صفات ربما رمزية أو يحملها البعض على أنها رمزية، وبالتالي يتوسع في مفهومه ويخليه على شكل ظاهرة. أعتقد أنه لا تنافي بينهما، يعني يمكن أن يكون ظاهرة ويمكن أن يكون شخصا، والشخص كثير من الأشخاص يمثلون ظاهرة، والظاهرة أيضا هي ممثلة بأشخاص. بالنتيجة إذا كان هو ظاهرة فما أكثر الدجالين من زمان الأرض، بداية الأرض إلى يومك هذا، في كل زمن هناك دجالون وهناك ماديون وهناك مخادع وهناك مزورون. وإن كان المقصود هو الشخص فالظاهر أنه يعني لا نجزم بأننا في زمانه أو أنه موجود فعلا، بالتالي الجزم بهذه المسألة ليس بسيطا. نعم للاحتمال ربما باب يمكن تقوية هذا الاحتمال وهذا الاحتمال، لكن الجزم بالمسألة الحقيقة فيه شيء من الصعوبة، وبالتالي نحتاج إلى دراسة الموضوع أكثر.
حتى السيد فيما يرتبط بالجانب الآخر، يعني هل يمكن أن يجزم أيضا بالنفي بأننا لسنا في زمن الدجال على القول الثاني، يعني القول بأن الدجال هو شخص، أو أن حركة الدجال أيضا هي حركة ممكن أن تكون ظاهرة عامة، وما ورد في بعض الأحاديث رموز إلى سيطرة الخداع أو سيطرة الفساد الأخلاقي أو سيطرة وجود أصابع خلف ذلك؟ هل يمكن الجزم أيضا بالجانب الثاني، يعني نحن لسنا في زمن الدجال؟
بالنسبة إلى قلت للجزم الإثبات موجود ولا الجزم بالنفي. نعم إن كان المقصود هو الظاهرة أن الدجال ظاهرة فقط عن نحن في زمن الدجال، وأقول يعني لسنا نحن في زمن الدجال، الذين كانوا قبلنا في زمن الدجال يعني، ومتى كانت الأرض بصورة عامة محكومة للصالحين؟ الأرض في أغلب فتراتها إلا شذرات قليلة كانت محكومة للدجالين المخادعين الماديين. نعم ربما الآن التيار المادي الحقيقة تيار كبير وواسع وإلى عملية يعني آليات عمل متطورة، هذا بحث آخر. فإذا إن قلنا بأنه ظاهرة فأقول الظاهرة موجودة، يعني اليوم وقبلنا كان الدجالون، وكان خط الدجالين هو المستمر وهو الحاكم.
نعم، ولكن ما في تمايز سماحة السيد يعني بينما هي عليه الحالة الدجالية الآن أو ما ذكرته الأحاديث الشريفة من خصائص حركة الدجال؟ ما في تمايز الآن عصرنا الحاضر عن العصور السابقة؟
لا، لهذا أنا قلت
اشتداد يعني اشتداد هذه المظاهر.
ولا قلت أنا أشرت إلى هذا المعنى، قلت أنه نعم. حجم الدجال ازداد، آليات عمل تطورت. نعم، فبالتالي أقول إن كانت هي الظاهرة يعني ظاهرة موجودة، نعم قد تشتد وقد تضعف، لكن كشخص إذا شخص هذا الشخص لا سبيل لنا للجزم بوجوده أو الجزم بنفيه، لكن كظاهرة ظاهرة موجودة نعم الآن ازدادت واستمرت، ربما شدتها وبلوغها للقمة يتطابق مع بعض الأخبار الشريفة. أعتقد أن الجزم يعني حسب رأيي الجزم بهذه الاحتمالات كما قلت موجودة، ربما يقوى هذا الاحتمال وربما يقوى هذا الاحتمال، لكن الجزم بذلك مشكل.
سماحة السيد محمد الشوكي، أسئلة أخرى نكيلها إلى لقاءات مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
مرة أخرى أهلا بكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في هذا اللقاء من برنامج شمس خلف السحابة، وقد حان الآن موعدكم مع حكاية البرنامج وعنوانها هو رؤية وخيانة وتوبة.
حياة حكاية هذه الحلقة ننقلها لكم أحبائنا المستمعين من كتب قصص وخواطر، يرويها مؤلفه عن آية الله العلامة السيد أحمد المددي عن آية الله السيد أحمد الأردبيلي عن أبيه عن المرجع الورع السيد محمد الفشاركي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وملخص الحكاية هو أن السيد محمد الفشاركي وهو من أهم أصحاب المجدد الشيرازي قدس سره الشريف، كان قد جلب انتباهه رجل من أهل شيراز من سكنة النجف الأشرف، والذي جلب انتباه السيد في هذا الرجل هو أنه كان يبدو عليه الذهول واللامبالاة بما حوله وحالة من الهيام غير مألوفة، وكان ذلك يثير سخرية واستهزاء الآخرين به.
نعم مستمعين الكرام، يقول آية الله السيد الفشاركي: دخلت ذات يوم المسجد في غير وقت الفريضة، ولم يكن في المسجد غيري، وبينما كنت أتهيأ للعبادة شعرت بدخول شخص، فالتفت فرأيت ذلك الرجل، فاسترت خلف عمود عريض لكي أرى ما يفعل من دون أن يشعر بوجودي. لقد نظر الرجل جوانب المسجد، ولما اطمأن من عدم وجود أحد فيه شرع يصلي في حالة عميقة من الخشوع والتأني في القراءة وأداء أجزاء الصلاة وأذكارها على أكمل وجه. تحيرت مما رأيت، وبقيت أراقبه بدهشة ودقة إلى أن أتم صلاته، ولما هم بالانصراف أسرعت إليه وسألته عن حاله، فأبى أن يجيبني وسعى إلى التمويه علي، فقلت له بحزم: يا رجل، لقد رأيت ما فعلته منذ دخولك المسجد، ودلتني صلاتك الخاشعة على أنك لست كما تحاول أن تظهر به نفسك، فأخبرني عن حقيقة أمرك.
ويتابع أيها الإخوة والأخوات آية الله السيد محمد الفشاركي نقل حكاية هذا الرجل الشيرازي قائلا:
لم ينفع إصراري عليه، وظل يسعى إلى تمويه علي وإخفاء حقيقة أمره، إلى أن قلت له: أقسم عليك بحق الذي أحببت بهذه الحالة من أجله أن تقول لي الحقيقة. وهنا تفجرت عيون الرجل بدمع منهمر، وأخذ يبكي بحرقة، فعلمت أني وضعت إصبعي على محل جرحه، ثم نظر إلي هنيهة، قال بعدها بكلمات تطفح بالشعور بالألم: ما دمت قد أقسمت علي بمن جننت من أجله، فإني أخبرك بحقيقة أمري، لقد كنت أحظى بلقاء مولاي صاحب العصر روحي فداه ورؤية طلعته الرشيدة، لكنني حرمت نفسي من هذه السعادة بمعصية سولت لي نفسي ارتكابها، فحرمتني ذلك الشرف وأوقعتني في هذا الشقاء، فلم أعد أعبأ بشيء في هذه الدنيا. وهنا سأل آية الله السيد محمد الفشاركي عن تلكم المعصية التي حرمته من شرف رؤية مولاه عليه السلام وسلبته تلك النعمة الكبيرة، فقال: لقد نظرت إلى امرأة أجنبية بنظرة محرمة، فهل تستحق هذه العين الخائنة أن تنظر إلى طلعة ولي الله؟ وهل تعلم خاسرا أشقى مني؟
نعم أحبائنا المستمعين، وما كان أن يحظى هذا الرجل بتلك النعمة الجليلة مرة أخرى إلا بعد طول استغفار وتوبة نصوح.
وإلى هنا ينتهي أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب.
دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.